الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من البراهين المقامة على تجرد النفس بالتجرد العقلي ما ذكره الناظم بقوله: ودركها للصور البسيطة كالوحدة والعلة المحيطة. وتقرير هذا البرهان أن النفس يتعلق إدراكها بصور مختلفة، منها الصور التي لا تتركب من أجزاء كتصور النفس لمفهوم الوحدة، وتصور النفس لمفهوم العلة الأولى، وتصور النفس للمفاهيم البسيطة من قبيل الأجناس العالية. فإن هذه المدركات وهذه الصور كلها لا يمكن أن نتصور انقسامها، إذ المفروض أنها بسيطة. فمثلا مفهوم الوحدة هو مفهوم ما لا ينقسم، فكيف ينقسم؟ وكذلك علة العلل بحسب براهين بساطة العلة الأولى، فإن هذا المفهوم وإن لم يكن عين ذات العلة إلا أنه وجه من وجوهها وصادق عليها، ولا معنى لصدق المركب على البسيط. إذن علة العلل والعلة الأولى بسيطة. وكذلك مثل الجنس العالي كمفهوم الجوهر أو مفهوم الكيف، بناء على أن الكيف جنس عال، وبالجملة الجنس العالي أيضا لا يكون مركبا من جنس وفاصل لأن لا يلزم التسلسل، وغير ذلك من المحاذير التي لا يمكن دفعها إلا بدعوى بساطة هذا المفهوم. فإن النفس قادرة على تصور مفهوم الجنس العالي للجواهر والأعراض وأمثال ذلك. إذن الصور التي يتعلق بها إدراك النفس قد تكون بسيطة، هذا من جهة. من جهة أخرى النفس وهي المدركة لا بد أن تكون بسيطة، إذ لو كانت منقسمة والصورة المدركة حال فيها لزم انقسام المدرك الحال بانقسام المدرك المحل، والملازمة بين الانقسامين واضحة. إذ لا معنى للقول بأن المحل منقسم والحال غير منقسم، هذا لا معنى له، فالعقل حاكم بالبداهة بهذه الملازمة. ولكن انقسام الصورة المدركة مستحيل لوجهين. الوجه الأول لزوم الخلف، لأن المفروض أن الصورة المفروضة بسيطة لا جزء لها، ففرض انقسامها لأن محلها منقسم يستلزم الخلف. الوجه الثاني المانع من تصور انقسام الصورة في المقام هو أنه إذا كان المحل منقسما والصورة بسيطة، وقلنا بانقسام العلم بها بحيث يكون للعلم حكم وهو الانقسام، وللمعلوم حكم آخر وهو البساطة، فإذا فرضنا انقسام العلم بانقسام المحل إلى 10 أجزاء وأخذنا الجزء الأول من الأجزاء 10، فما متعلق العلم في هذا الجزء؟ فإن كان متعلق العلم الذي هو الجزء نفس متعلق العلم الذي هو الكل يلزم الخلف، إذ يلزم مساواة الجزء للكل. وإن كان متعلقه جزء المعلوم بأن يقال أن المعلوم ينقسم بتبع انقسام العلم يلزم خلف المفروض، وهو أن المعلوم بسيط. وإن لم يكن للجزء متعلق، والحال أنه لا وجود للكل إلا وجود الجزء، يلزم أن لا يكون للكل متعلق، وهذا خلف ما فرضناه من أن المعلوم علما وأن العلم علم بهذا المعلوم. إذن انقسام المدرك لأن محله منقسمون يستلزم هذا المحذور. إذا كان المدرك بسيطا يستلزم الخلف في بعض الموارد ومساواة الكل للجزء في بعض الموارد وانتفاء أصل العلم في مورد آخر، وكل هذا يعني أن فرض انقسام المدرك البسيط مستحيل. إذن المقدم وهو أن المحل منقسم أيضا مستحيل. وخلاصة تقرير هذا البرهان: لو كانت النفس بسيطة لانقسم مدرك لو كانت النفس مادية لانقسم مدركها البسيط، لكن مدركها البسيط لا ينقسم، إذن هي ليست مادية. هذا أيضا برهان رابع على تجرد النفس الناطقة. لا لا فرق، طبعا الكلام عن مثلا القيام الصدوري خلاف ما يفرض في البرهان من أنها قائمة أو منقسمة. نعم الصورة إذا كانت حالة فحكمها حكم محلها من حيث الانقسام. طبعا يظهر مع ملاحظة هذا البرهان أن الاستفادة من العلم لإثبات تجرد النفس الناطقة ليس على وجه واحد، بل يمكن أن يستفاد من العلم لإثبات التجرد بأكثر من وجه. نظير التمسك بالمخلوق لإثبات الخالق، مرة نتمسك به من باب الحركة وحاجة الحركة إلى محرك كما هو مسلك الطبيعي، مرة نتمسك بالمخلوق من حيث كونه حادثا واحتياج الحادث إلى قديم كما هو مسلك المتكلمين، مرة نتمسك بالمخلوق من حيث كونه ممكنا والممكن محتاج إلى واجب. إذن هناك شيء واحد لكن له جهات مختلفة، لنا أن نستدل بكل جهة من جهاته على شيء هو عين ذلك الشيء الآخر الذي يستدل بالجهة الأخرى عليه. وإن شئت قلت أن تكثر المدلول لا ينافي وحدة تكثر الدليل لا ينافي وحدة المدلول، إذ قد يكون الدليل متكثرا بالنحو الاعتباري، هو أمر واحد لكن له اعتبارات مختلفة، هو بكل اعتبار دليل خاص. كذلك الصورة، مرة نتمسك بالصورة من حيث أنها غير متناهية، مرة نتمسك بالصورة من حيث أنها غير منقسمة، وهكذا نلاحظ شؤون العلم فنجعل شؤون العلم المختلفة دليلا على ثبوت تجرد النفس. فما يقال من أن هذا هو تمسك بالعلم فيتحد مع الدليل الأول غفلة، غفلة عن أن الحد الأوسط لا يكفي فيه أن نلاحظ المقيد، قد يكون الحد الأوسط هو المقيد بما هو مقيد، أي بما هو مشتمل على القيد أو التقيد، فيتكثر البرهان حينئذ بتكثر المقيدات حتى لو كان ذات المقيد واحدا.
ما تكرر حد أوسط في البراهين الأخرى، بخلاف إذا لاحظت مع القيد فمثلا لاحظوا مع هذا القيد غير لاحظوا مع قيد
لا، الإشكال بنحو آخر أو بالعكس. والإشكال أنه قد يقال بأن هذه البراهين ليست إلا تكرارا لبرهان واحد، فإن تم البرهان الأول فلا حاجة بنا إلى هذه البراهين، وإلا فإن الإشكال الوارد على الأول وارد عليها.
لا، وين تحقق التكرر الوسط؟
لا، التكرر الوسط ليس من باب إثبات صحة الاستدلال، بل من باب إثبات كثرة البراهين. ذكرنا تكرر الأوسط في مقام بيان ملاك كثرة البرهان ووحدته.
يعني
إذا أردنا أن نلاحظ أن البرهان واحد أو كثير، فلا يصح أن نلاحظ جزءا من الحد الأوسط، يجب أن نلاحظ الحد الأوسط واقعا.
لكي يتكرر يا رجل
الصفحي، لا تلاحظه في الأصغر والأكبر. نعم. بس يعني إحنا ما قاعدين نقول أنه مثلا إذا لاحظت الجزء فالبرهان غير تام. يمكن مثلا نشوف شيخنا كلامك صحيح، بس أنت لاحظت جهة ليست مربوطة بما نقول. يعني قد يكون الإنسان يأخذ جزءا من الحد الأوسط ليلفق برهانا باطلا، هنا يأتي كلامك أن الحد الأوسط لابد أن يكون متكررا، فالمقدمة الكبرى لابد أن تشتمل على نفس ما تشتمل عليه المقدمة الصغرى. هذا كلام صحيح، ليس كلامنا هنا. كلامنا أنه عندما قرر البراهين قررها بشكل صحيح، لكن هذه البراهين مشتركة في جزء من الحد الأوسط فقط، مختلفة في الجزء الآخر. فيأتي شخص ويقول هذه البراهين كلها برهان واحد، يقول لا، أنت لاحظت جزءا من الحد الأوسط. يعني ليس كلامنا أن البراهين مقررة بشكل صحيح، مقررة بشكل صحيح.
يعني نقول لو جاء لخمسة براهين كلها مشتركة في جزء من الحد الأوسط ومختلفة في
الجزء الآخر،
فهنا
خمسة براهين. نعم، نعم، هذا وهذه البراهين طبعا تقدم أن بعضها تام بعضها ربما يورد عليه إشكال. البرهان الخامس كذا الغنى فعلا. وخلاصة هذا البرهان أن النفس تستغني في فعلها عن المادة وما يستغني في فعله عن المادة فهو في وجوده يستغني عن المادة. فالنفس في وجودها تستغني عن المادة. بيان الكبرى أن الإيجاد فرع الوجود، إذ الشيء المادي لا يفعل إلا بمعونة المادة، وأقصد بالاستعانة تحقق شرط مادي خاص يصحح صدور الفعل من الفاعل. فالجسم مثلا يحرك، الطبيعة النوعية تحرك، لكن تحرك بمعونة المادة، بهذا المعنى من الاستعانة والإعانة. فالشيء الذي يفعل فعلا بلا مادتين لا يمكن أن يكون ماديا، فالكبرى صحيحة. أما الصغرى وهي أن النفس تفعل بلا مادتين فربما يورد عليها إشكالهم، وهي أنكم قلتم أن الفرق بين العقل والنفس أن العقل يفعل بلا مادة، وأن العقل مجرد ذاتا وفعلا، وأما النفس فهي مجردة بالذات لا الفعل، أو مجردة في مرتبة الذات لا في مرتبة الفعل.
بواسطة
البدن. نعم. هو الآن أنتم تدعون أن للنفس فعلا غير مادي، إذن يلزم من ذلك أن تكون عقلا لا نفسا، فهذا البرهان خلف ما فرضتموه من أن النفس لا تفعل إلا بالمادة أو بواسطة المادة أو بالاستعانة بالمادة. الجواب عن هذا أن المراد بالفعل في المقام ما يكون شأنا من شؤون الفاعل وجهة من جهات وجوده، بحيث تكون مرتبة الشأن متأخرة عن مرتبة المتشأن. نظير ما يقال في باب العلة عند تحقيق حقيقة العلية أن المعلول شأن من شؤون العلة وتجل من تجلياتها. فكما يقال هناك أن العلة شيء والمعلول شيء فيحكم بالمغايرة بينهما، ثم يقال في بيان وجه المغايرة أن المغايرة بينهما مغايرة الشأن لذي الشأن، حيث يكتفى باختلاف اللحاظ والاعتبار. كذلك يقال في المقام أن النفس فاعل والتعقل فعل، فبينهما اتحاد من جهة لكن اختلاف بالعنوان والاعتبار من جهة أخرى. هذا جواب ذكره السبزواري وذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى. يمكن أن نذكر جوابا آخر ولا نصر على أنه في مقابل الجواب الأول، لا نضايق أن يكون عبارة أخرى عن الجواب الأول، عبارة أخرى عن الجواب الأول، لكن ربما يقنع الخصم ويتوهم الخصم أنه غير الجواب الأول، لذلك نذكره جوابا ثانيا. نحن لا نضايق أن يكون عبارة أخرى. نعم بينهما اختلاف، بحيث يقال عن هذا أنه علة وعن هذا أنه معلول، كذلك يقال عن النفس أنها فاعل وأن الإدراك فعل. طبعا الفاعلية عين العلية، كما اكتفينا في باب العلة بالاختلاف بينهما في الرتبة بحيث يكون أحدهما علة والآخر معلول إذ العلية تقتضي المباينة، كذلك في المقام. لذلك قلنا بأن الجواب هذا ثاني، لأن هذه العبارة ربما يرد عليها هذا الكلام، وهو أن هذا في الواقع كأنه يقول بأن البرهان لا يقوم على أن يكون عنوان الفعل صادقا فيكون اختلافا بالاصطلاح، لكن هذا الكلام باطل. ليس مراد صدر المتألهين أن عنوان الفعل ليس بضروري الصدق، بالعكس في عنوان الفعل مقوم لهذا البرهان، وإلا يكون مصادرة إن قلت بأن الفعل وهو الإدراك عين النفس ثم ادعيت تجرد الإدراك، إذا نقول هذا مصادرة، أنت تدعي تجرد نفس لكن بعنوان آخر. من الواضح أن تغير العنوان لا يدفع إشكال المصادرة، إذا ما مراد صدر المتألهين؟ خلنا نلاحظ الجواب الثاني. الجواب الثاني هو أن ما يقوم النفس، ما يقوم النفس أنها في مرتبة فعلها غير مستغنية عن المادة. هنشوف الحين ما هو المقدار الذي يدخل في قوام النفس من الحاجة إلى المادة. إذا كان العقل غير النفس من حيث استغنائه في مقام الذات وفي مقام الفعل، والنفس مستغنية في مقام الذات عن المادة، محتاجة في مقام الذات إلى في مقام الفعل إلى المادة، يلزم من هذا التقرير للفارق أن للعقل فعلا ولا ما له فعل بعد؟ خب أكيد له فعل، لأن السالبة تكون صحيحة بسلب الموضوع، لكن الموجبة شنو؟ أنت قلت العقل مجرد ذاتا وفعلا، إذن له فعل بعد. موجبة صادقة بسلب الموضوع ما سمعنا، سالبة صادقة بسلب الموضوع ممكن، لكن موجبة سالبة صادقة بسلب الموضوع هذا لا معنى له. القاعدة الفرعية تقتضي أن يكون الموضوع صادق حتى يكون الحكم صادقا، إذن للعقل فعل ولا ما له فعل؟ له فعل. النفس محتاجة في مقام فعلها إلى المادة بمعونة ما تقدم في مبحث النفس جسمانية الحدوث. يقال يعني يمكن أن يقال دفعا لهذا الإشكال أن الذي يدخل في قوام النفس هو حاجتها في مرتبة فعلها المادي إلى المادة لا في مرتبة فعلها العقلي تكون محتاجة إلى المادة. إذ قد عرفت أن للنفس شنو مرتبتين، مرتبة عقلية وهي مرتبة الذات، ومرتبة مادية وهي مرتبة الفعل. وقد فسرنا هذه المرتبة التي يقال عنها أنها مرتبة الفعل بأنها مرتبة البدن، هي في مرتبة بدنها لا تفعل إلا بالمادة، لكن في مرتبة تجردها العقلي لا تفعل بلا مادة. إن قلت لم يثبت أن لها تجردا عقليا حتى يثبت أن لها فعلا عقليا، قلت لسنا الآن بصدد إثبات أن لها تجردا عقليا حتى يثبت لها فعل عقلي. نحن أخذنا حصة من فعلها وقلنا أن هذا الفعل مجرد، فإن طالبتمونا بالبرهان على تجرد الفعل جئنا بكم جئنا لكم بالبرهان، نقول أن لها فعلا مجردا. هذا الفعل المجرد يمكن أن يثبت للنفس من دون أن تخرج النفس عن حقيقة نفسيتها، بل بأن يكون ثبوته لها مخصوصا بشنو؟ بدرجة تجردها العقلي، مرتبة ذاتها. لكن عندما نقول أن مرتبة التجرد مرتبة ذاتها، فهذا لا يعني أنها ليس لها في مرتبة ذاتها فعل، إذ هي في تلك المرتبة كالعاقل له فعل ولا يكون العقل نفسا. ليس المقوم لحقيقة العقل ألا فعل له، المقوم لحقيقة العقل أنه ليس له فعل مادي. شرط النفس أن يكون لها فعل مادي لا أن لا يكون لها فعل عقلي. نعم، لا نفي أن يكون لها فعل عقلي. نعم، هذا مراد صدر المتألهين.
والعقل بالعكس، والعقل لا يمكن أن يكون له،
لا بعد العقل لا يمكن أن يكون له فعل مادي.
فالفارق بين النفس والعقل أن النفس لها من العقل زيادة.
من جهة الزيادة أخوها الزيادة، ممكن يقال أنه مرتبة ناقص، لكن يمكن أقل مرتبة زيادة بلحاظين يعني. بهذا المعنى صحيح فيه زيادة. نعم. على كل حال لا تتقوم حقيقة النفس بأن لا يكون لها فعل عقلي، بل تتقوم حقيقة النفس بأن يكون لها فعل مادي، وهذا ما لا يعقل ثبوته في حق العاقل. فعندما نقول أن للنفس فعلا مجردا فلا يلزم المحذور، لا يلزم المحذور وهو أن هذا خلف كونها نفسا، بلى يبقى علينا إثبات أن لها فعلا مجردا.
ممكن سابقا يقول أن ذات النفس وفي النفس لا يكون إلا في مرتبة المادة، في مرتبة البدن.
نعم صحيح. لا لا، الذي قلناه يعني هذا كلامك صحيح بهذا المعنى، أن الذي قلناه أن حقيقة النفس تتقوم بوجود شيء متعلق بالمادة، هذا التعلق هو اتحادها بالمادة، لكن يكون لها مراتب. يعني أنت عندما تشير إلى المرتبة العليا باعتبار اتحادها في الوجود مع المرتبة الدنيا، شو تقول عن المرتبة العليا؟ أنت تقول نفس. النبي صلى الله عليه وآله عندما عرج به إلى النبي إلى مقام قاب قوسين أو أدنى لم يخرج عن حد إنسانيته، بقي إنسانا بقي نفسا، لكن كان في أعلى مراتبه. ليس عنوان النفس عنوانا لخصوص تعلق لهذه المرتبة، عنوان النفس غير عنوان مرتبة البدن، عنوان النفس عنوان للوجود باعتبار اشتماله على بدنه، هذا الاشتمال الذي يعبر عنه بالوحدة بالتعلق بأمثال ذلك. إذن لا حزازة في أن نثبت للنفس فعلا مجردا، بلى يبقى البرهان على إثبات أن للنفس فعلا مجردا. قالوا نعم، النفس تدرك ذاتها وتدرك قواها وتدرك إدراكها لذاتها وإدراكها لقواها، وهذه الإدراكات لا يمكن أن تكون بنحو الانطباع. فمثلا إذا كانت النفس تدرك نفسها، إذا كانت النفس تدرك نفسها فلا يمكن أن نفرض أن هذا الإدراك للنفس عبارة عن انطباع صورة النفس في المادة، إذ يلزم من ذلك ما أشرنا إليه في البرهان الأول، وهو تعدد النفس لشيء واحد، يعني أن يكون لشيء واحد ماهيتان باعتبار أن النفس حقيقة الفصل الأخير. فلو كانت النفس المدركة منطبعة في المادة والنفس المدركة منطبعة في المادة، يلزم من ذلك تعدد النفس لشيء واحد، وهذا مستحيل بعد لأنه يساوي كثرة الواحد. فإن قلت، وهنا أكرر ذلك الإشكال وأعيد دفعه، فإن قلت المفروض أن المدرك منطبع في المدرك المدرك والمدرك منطبع في المادة، فلا يلزم من ذلك أن يكون لشيء واحد صورتان متماثلتان. قلت هذا غفلة عن كيفية ما نحن بصدده. لاحظ، المدرك ما هو؟ المدرك هو النفس. طيب المدرك ما هو؟ المدرك هو النفس. طيب إذا قلت أن المدرك هو النفس والمدرك هو النفس، ثم قلت أن النفس منطبعة، فالمدرك ينبغي أن يكون من؟ المادة. المادة تدرك النفس، وإدراكها للنفس عبارة عن حضور النفس للمادة، فيلزم أن يكون للمادة نفسان. نفس تصحح إدراك المادة حتى يكون بين مادة الشجر ومادة الإنسان فرق، حيث يقال أن الإنسان في حالة وجوده مدرك والمادة في الشجر لا تدرك، لكن ربما يكون للمادة مدخلية في إدراك نفس الإنسان. زين، فينبغي أن يكون للمادة في نفس الإنسان شرط مصحح للإدراك هو نفسه. طيب والمدرك هو نفسه، ولا يعقل أن يكون شرط الإدراك هو عين المدرك، إذن يلزم من ذلك أن يكون للمادة نفسها، هذا باطل. إذن هذا الفعل وهو إدراك النفس للنفس إنما يكون بنحو التجرد، كذلك إدراكها لقواها أيضا مجرد، لا يمكن أن نتصور أن إدراك النفس للنفس إنما هو بالانطباع، إذ يلزم نفس الإشكال. فإذا أدركت النفس قوة الخيال وقوة الخيال منطبعة، إذن الإدراك ينبغي أن يكون للمادة، فيلزم أن يكون للنفس قوتان خياليتان، هذا أيضا باطل. فيثبت بذلك أن للنفس فعلا مجردا، وإذا كانت النفس في فعلها مجردة كانت في مقام ذاتها مجردة بعد. لا نقصد طبعا الفعل هنا الفعل في مقام البدن، لا، الفعل في مقام التجرد، يعني للنفس شيئا مجردا هو شأن من شؤونها، وهو العلم، العلم بذاتها والعلم بقواها. نقرأ هذا المقطع.
من جهة الروح ومن جهة عقلية،
نعم، لكن يبقى هذا كلامنا الآن شيخنا نعم لا يرد علينا إشكال أنه إذا ثبت أن لها في مقام مرتبة تجردها شيئا إذن النفس ليست مجردة. بلى شيخنا، هذا الذي قلناه في مبحث النفس جسمانية الحدود هناك كنا نتكلم عن النفس، هنا شنو نتكلم عنه؟ عن النفس الناطقة. النفس الناطقة مجردة، وهذا له معنيين، إما بمعنى أن للنفس مرتبة مجردة بالتجرد العقلي، وهذا خصوصية النفس الناطقة، لا النفس النباتية ولا النفس الحيوانية. فعندما نقول النفس الناطقة مجرد، شو قصدنا؟ قصدنا أن النفس الإنسانية من مراتبها نفس روح مجردة، هذا معنى. المعنى الثاني عندما نقول في تجرد النفس الناطقة أننا نتكلم عن الإنسان لكن في مرتبته في أعلى مراتبه. يعني مثلا الإنسان فيه شيء هو مبدأ النمو، وفيه شيء هو مبدأ الحس والحركة، وفيه شيء هو مبدأ التفكير إدراك الكليات. نحن الآن لا نتكلم عن مبدأ النمو ولا مبدأ الحس والحركة، بل نتكلم عن مبدأ النطق. هذا مبدأ النطق مجرد أو لا؟ احنا نتكلم هنا، نقول نسمي طبعا هذا بالنفس الناطقة، نقول هذا مجرد. اذا ان قلت المراد بالنفس الناطقة نفس الإنسان وأردت بالحكم مرتبة خاصة صدقت، وإن قلت أن المراد بالنفس الناطقة ما هو مبدأ النطق في الإنسان وأردت بالتجرد الإطلاق هم صدقت. يعني إن أخذت المحمول مقيدا فاجعل الموضوع مطلقا، وإن أخذت الموضوع مقيدا فاجعل المحمول مطلقا، لا فرق بينهما. قال والرابع قولنا درك ودركها للصور العقلية البسيطة كالوحدة والعلة المحيطة، بيانه أن النفس تدرك المعقولات التي تستحيل عليها القسمة كالوحدة الحقيقية وكعلة العلل وكالبساطة التي تتألف منها المركبات، لأن كل كثرة لا بد أن تنتهي إلى البسيط. فلو كانت النفس جسما أو جسمانية كمقدار أو منطبعة في مقدار كانت قابلة للقسمة إلى غير النهاية فتكون الصورة الحالة فيها أيضا كذلك. فلازم لا لا مثل مسألة انتهاء الأنواع إلى الأجناس، أجناس الأجناس. لا مفهوم النوع مو مفهوم بسيط، قابل التحليل بخلاف جنس الأجناس لا يقبل التحليل. فلازم أن تكون الصورة البسيطة التي فيها منقسمة بل غير متناهية الانقسام، هذا خلف. وأيضا لم يكن العلم مساويا للمعلوم، لو قلنا بأن الصورة تنقسم باعتبار أنها علم وبسيطة باعتبار أنها معلوم، لم يكن العلم مساويا للمعلوم، لأن كل جزء من العلم إما أن يكون متعلقا بتمام المعلوم، لو قلنا أن الصورة تنقسم بانقسام المحل فيكون في هذا الجزء من المحل جزء من العلم، وهذا الجزء من العلم يتعلق بما؟ يتعلق بالكل، فيلزم أن يكون جزء العلم ككل العلم والمساواة بينهما باطلة، أو يتعلق بجزء المعلوم وليس للمعلوم جزء، أو ليس له متعلق ولا حقيقة للكل وراء الأجزاء، فإذا لم يكن للأجزاء متعلق إذن ليس للكل متعلق، وهذه كلها باطلة. إما أن يكون متعلقا بتمام المعلوم فيلزم مساواة العلم وجزئه، وإما أن يكون متعلقا ببعضه فلا بعض له، ولم يذكر الشق الثالث لوضوحه، وإما أن لا يكون متعلقا بشيء. فإذا بطل أن تكون الصورة منقسمة بطل أن يكون محلها منقسما، إذن النفس ليست منقسمة، وإذا لم تكن منقسمة لم تكن مادية، لأن كل مادي منقسم. إذن هذا البرهان مركب من قياسين في الواقع، أولا نقول لو كانت النفس منقسمة لانقسمت الصورة البسيطة، لكن الصورة البسيطة ليست منقسمة، إذا النفس لا تنقسم. ثم نجعل هذا لشيء مقدمة صغرى عليه لكبرى أخرى، النفس منقسمة ولا شيء من النفس غير منقسمة ولا شيء من المادي بغير منقسم، إذن لا ليست النفس بشيء مادي. ولا يخفى أن كون النظر في هذه الوجوه الثلاثة في الصورة المعقولة، يعني كل هذه البراهين تستند إلى تحليل العقل للإدراك العقلي وللصورة العقلية، لكنها ليست متحدة، لا يرجع بعضها إلى بعض كما قد توهم الفاضل القوشجي، لأن المسلك في كل وجه حال من أحوالها، ففي بعض تجردها، يعني مرة نستطرق تجرد الصورة، وفي بعض عدم نهاية أفرادها، عدم تناهي الصورة، وفي بعض بساطتها، بل في هذا خصصت ببعض المعقولات، يعني في هذا البرهان الأخير إنما تمسكنا فيه ببعض المعقولات لا بكل صورة عقلية، نعم خصوص البساط. وهذا كما يثبت الصانع من النظر في العالم مرة من إمكانه كما يفعل الإلهيون، ومرة من حدوثه كما يفعل المتكلمون، ومرة من حركته كما يفعل الطبيعيون، وغير ذلك من البراهين. والخامس قولنا كذا الغنى، الغنى إن جعل مقصورا كسرت الغين تقول غنى، وإن جعل ممدودا الكلمة إذا جعلت ممدودة فتحت الغين، كذا الغناء عن المادة للنفس فعلا، لاحظ أي في الجملة يريد دفع إشكال مقدر سيأتي تصريحه ذكره صراحة. وفي بعض الأفعال في الجملة، وفي بعض الأفعال النقطة زائدة، كدرك الذات كذا الغناء فعلا، طبعا الغناء جعلت في المتن ممدودة لكن في الناظم مقصورة، كذا الغناء فعلا كدرك الذات ودرك درك الذات والآلات، كدرك الذات أي درك النفس ذاتها، ودرك درك الذات، طبعا إن استطعنا أن نورد الإشكال من جهة الصور وتعددها لحلول بعضها في بعض، فماذا نقول في درك درك الذات؟ يعني كما أن النفس تدرك ذاتها تدرك إدراكها لذاتها، وبهذا إدراك إدراكها لذاتها شلون يكون؟ بعد إدراكها لذاتها يكون بانطباع مثل صورتها فيها، ما يخالف، نقول الصورة المنطبعة ثابتة في الصورة المدركة، والصورة المدركة منطبعة في المادة، ما يخالف هذا لا بأس به، لكن إدراك إدراكها لذاتها شلون؟ مو إدراك إدراكها لذاتها غير إدراكها لذاتها، فلو قلنا بأن إدراك إدراكها لذاتها بانطباع صورة ثالثة فيها يلزم أن يكون للنفس نفسا لا محالة، شوفوا لاحظوا، يعني إن قلنا بأن انطباع النفس حالة الإدراك في النفس ليس فيه كثير إشكال، لأن محل الصورة المدركة الصورة المدركة، ومحل الصورة المدركة المادة، فماذا نقول عند إدراكها لإدراكها لذاتها؟ وين محل الصورة المدركة؟ إن قلت أن محل إدراك الصورة المدركة النفس المدركة يلزم أن يكون للنفس المدركة نفسها، ليش؟ لأنها تدرك نفسها وتدرك إدراكها لنفسها، طبعا إدراك إدراكها لنفسها يكون بحضور إدراكها لنفسها، وإدراكها لنفسها عين المعلوم عين المدرك، إذن يلزم أن يكون للنفس المدركة نفسها، خلاص إذن سلمت معنا بدعوان. لا مو هذا كلام الخصم شيخنا، انت الحين قاعد تتكلم من موقعنا. لا احنا كلامنا مع الخصم، الخصم قاعد يناقش في برهان التجرد. يقول لا، النفس تدرك نفسها ولا يلزم من ذلك ان تكون مجردة، بان يقال بان النفس المدركة تنطبع في النفس المدركة، والنفس المدركة تنطبع في المادة، في المانع. يقول ما يخالف، لا يلزم تعدد النفس، لكن ماذا تقول عند إدراكها لنفسها؟ هي تدرك نفسها وتدرك إدراكها لنفسها، أليس الإدراك عين المدرك؟ نعم، فإدراك إدراكها لنفسها عين النفس المدركة لها. فإذا حكمت بالمغايرة بين النفس المدركة وبين إدراكها يلزم أن يكون لها نفسان. إن قلت لا، النفس المدركة الثانية منطبعة في المادة، قلت يلزم أن يكون المادة نفسها. يعني لا مفر من تعدد النفس عندما تلاحظ إدراك النفس للذات، لا مفر. كدرك الذات أي درك النفس ذاتها، ودرك درك الذات ودرك الآلات كالقوى. يعني واضح أن إشكالنا مو على التجرد، على التجرد لا بأس بأن يكون للنفس إدراكات غير متناهية لنفسها، لكن الخاصم يناقش التجرد ويريد أن يدعي أنه لا مانع من اجتماع صورتين للنفس بأن تكون إحداهما حالة في الأخرى. قال بيانه، بيان البرهان، أن النفس غنية في فعلها عن المحل، وكل غني في فعله عن المحل غني في ذاته. أما الصغرى فكما في الأمثلة المذكورة. إن قلت كيف يكون إدراك النفس ذاتها أو إدراك ذات إدراكها فعلها وهما حضوريان ليسا زائدين على ذاتها والشيء لا يكون فعلا لنفسه؟ قلت قد اقتفينا في ذلك أثر صدر المتألهين قدس سره والواجب، وجه الاقتفاء مع وضوح أن المباحث العقلية ليس فيها تعبد ولا تقليد، أن ذاتها وإدراكها لذاتها وإن اتحدا مصداقا، أي اتحدا بلحاظ الوجود الخارجي، لكن هذا لا يعني أن الاتحاد بينهما باعتبار انتفاء الاختلاف بينهما من وجه من الوجوه، بل الحق أن بينهما اختلافا ولو بالإطلاق والتقييد. ومرتبة المطلق في إطلاقه قبل مرتبة المطلق في تقييده، يعني أن ثبوت المطلق في مرتبة إطلاقه سابق على ثبوته في مرتبة تقييده، وإن اتحدا مصداقا إلا أنهما اختلفا مفهوما. ليس المقصود ترى بالاختلاف المفهومي هنا أن الشيئين متحدان في الخارج تماما تقدما وتأخرا، إلا أن الاختلاف بينهما في العنوان. كلامنا ليس في العناوين الاعتبارية، بل كلامنا في العناوين الاعتبارية التي ترجع إلى منشأ انتزاع حقيقي واقعي. إذا لابد أن يكون بين إدراك النفس وبين النفس اختلاف ما يصحح هذا الاختلاف في المفهوم، وهذا القدر كاف إذ الأحكام تختلف باختلاف العنوانات. طبعا مما يصح أن يؤيد به هذا الكلام وهو أن النفس كونها فاعلة في مرتبة تجردها لا ينافي نفسيتها ما يذكرونه في باب الواجب. المشاؤون يقولون بأن العلوم الارتسامية للواجب تابعة للواجب، قائمة به قيام الفعل بالفاعل، قائمة به قيام الفعل بالفاعل، فلا بأس أن يكون المجرد فعل. وأما الكبرى فلأنه لو احتاج في ذاته لاحتاج في فعله، إذ الشيء ما لم يوجد لم يوجد. طبعا مسألة الصغرى نحن ذكرنا فيها جوابين، جواب صدر المتألهين والسبزواري، والجواب الذي ذكرنا أنه عبارة أخرى توضيح لما ذكره صدر المتألهين، لأن يعني عبارة صدر المتألهين قابلة للإشكال بأن يقال هذه دعوة أصلا. يعني إن ادعيت أن إدراكها لذاتها عين ذاتها تماما فلا نسلم معك أن إدراك الذات مجرد. من قال أن إدراك الذات مجرد؟ إلا أن تقول أن إقامة البرهان على تجرد العلم يلازم تجرد النفس. فنرجع إلى البرهان الأول أو بعض البراهين السابقة وهو تجرد العارض. نحن كلامنا الآن في برهان آخر، وأما الكبرى فلأنه لو احتاج في ذاته في فعله في ذاته لاحتاج إلى فعله، إذا الشيء ما لم يوجد لم يوجد. السادس يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.